بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. والحاصل أن العالم عنده مسبوق وجودي بالعدم الواقعي الدهري للزمان الموهوم كما يقول المتكلم، ولا العدم المجامع الذي في مقصدة المادية فقط كما يرسل إلى بعض الفلاسفة. وحاصل الكلام بعد بيان هذه المقدمات الثلاث أن العالم والمراد من العالم هنا العالم المادي الزماني، عالم الطبيعة. والعالم الطبيعة مسبوق بالعدم الدهري، أي أن عالم الطبيعة ليس في رتبة عالم الدهر، بل هو متأثر عن مرتبة عالم الدهر، فهو حادث للحدوث الدهري. لكن المتكلمين قالوا أن عالم الطبيعة حادث بالحدوث الزمني، فأورد عليهم الفلاسفة بأن الزمان إنما هو من حركة الجسم، يعني من حركة جسم الأخلاق. فإذا كان الزمان يحصل من حركة جسم الأخلاق، عليه السلام، لا بد وأن يكون متأثرا عن الجسم، لأنه من عوارض الجسم. وإذا كان الزمان من عوارض الجسم ومتأثرا عن الجسم، كيف يمكن ويعقل أن نفرض العالم أنه ما كان في زمان ثم كان ليكون حادثا زمانيا؟ يستلزم من هذا أن يقع الزمان في الزمان، يعني الزمان الذي هو من حركة الأفلاك يلزم أن يكون واقعا في زمان، فيلزم منه أن يكون للزمان زمان وهو تسلسل، كما وأنه في واقعه غير معقول، لأن الزمان من حركة الجسم وحركة الأفلاك. ففرارا من هذا الإشكال قال المتكلمون: ليس المراد من الزمان الذي نقول أن العالم حادث، يعني ما كان فيه ثم حدث فيه، ليس المراد الزمان الذي هو مستخرج من حركة الأفلاك، منتزع من حركة الأفلاك، بل مرادنا من الزمان الزمان الموهوم. فقيل لهم: ما معنى الزمان الموهوم؟ فقالوا: المراد من الزمان الموهوم أن ننتزع هذا الزمان الموهوم من بقاء ومن أزلية وأبدية الحق سبحانه وتعالى. فالزمان الموهوم ليس له ما بحذاء، ليس له شيء خارجي يكون بحذائه، ليس أمرا يحاذيه في الخارج شيء وهو ذلك الشيء، لا، لكن له منشأ انتزاعي. لكن الزمان الموهوم له منشأ انتزاع، والمراد من منشأ الانتزاع أن هذا الزمان الموهوم نستخرجه من للبقاء ووجود الحق الأزلي سبحانه وتعالى، فليس له ما بحذاء في الخارج، لكن له منشأ انتزاع، ومنشأ انتزاعه وجود الحق وبقاء الحق. فبقاء الحق وكون الحق ألا متناهي، هذا مثل كأننا ننتزع كنبع كامل، وهناك زمان موهوم قديم ما كان فيه العالم، ثم حدث العالم في هذا الزمان الموهوم، فهو مثبوت بمن بأنه كان هذا الزمان الموهوم والعالم ما كان، فهو مثبوت العالم المادي بمن لا بالزمان الذي هو مستخرج من حركة الأفلاك، بل من الزمان الموهوم الذي انتزع من بقاء الحق سبحانه وتعالى، وإن كان ليس له ما بهذا. فأشكل عليهم على أنه كيف من الثابت، كيف من الأزلي، كيف من بقاء الحق تعالى انتزعتم أمرا سيالا وهو الزمان الموجود، كيف انتزعتم؟ فذهب بعضهم فرارا من انتزاع الزمان الموزون من بقاء الحق سبحانه وتعالى إلى الزمان المتوهم، أي أن نتوهم نفرض زمانا من بعد، نفرض الله سبحانه وتعالى موجود، فكأننا نفرض بين العالم وبين الحق سبحانه وتعالى زمانا طويلا له. هذا الزمان الموجود كما وأنه ليس له ما بحذاء كالأول كالمتوهم، ليس له أيضا عليكم السلام ورحمة الله، ليس له أيضا منشأ انتزاع، كما وأنه ليس له ما بحذاء ليس له منشأ انتزاع أيضا، ولكنه بوهم المتوهم وتصور المتصور نتصور الحق سبحانه وتعالى، ثم نتصور عدم خلق وإيجاد كأنه طويل الزمان لا حد ولا حصر له، ثم نتصور العالم قد وقع في ذلك الآن في ذلك الزمان المتوهم. فيقول المصنف على أن الزمان الموهوم والزمان المتوهم لا يعقلان، بل لا بد وأن نقول أن الزمان ما كان، لكن ما كان في ظرف ووعاء الدهر، فهو حادث بالحدوث الدهري كما قال السيد الدامان، ولا يعقل أن يكون العالم حادثا بالحدوث الزماني، لأنه يلزم منه وقوع الزمان في الزمان والتسلسل، والحال أن الزمان من عوارض المادة، من عوارض الجسم، وما كان من عوارض الجسم لا يكون سابقا على الجسم لكي يقع الجسم في ذلك الزمان. أقرأ عبارة. والحاصل أن العالم، والمراد من كلمة العالم يعني عالم الطبيعة، عالم المادة، عالم الزمان، أن العالم عند السيد الدامات مسبوق الوجودي، العالم مسبوق الوجودي بالعدم الواقعي الدهري، وهو العدم الذي ذهب إليه السيد الدامان، أي أن العالم المادي لا وجود له واقعا في وعاء عالم الدهر، هذا أمر واقعي، عالم الدهر في رتبة سابقة، عالم المجردات في رتبة سابقة، في ذلك الوعاء السابق الطولي الذي له حكم العلمية بالنسبة إلى الزمان ما كان العالم المادي موجودا في ذلك في ذلك الوعاء، فالعالم الزماني مسبوق بمن؟ بالعدم، لكن في وعاء الدهر لا في وعاء الزمان. لا الزمان، لا أن العالم المادي مسبوق بمن؟ بالعدم الزماني، يعني ما كان في زمان ثم كان، كما للزماني الموجود. الزماني الموجود ما هو؟ أقرأ على وجه صحة نفس العبارة، أي العالم مسبوق بعدم زماني ليس له ما بحداء خارجي، لكن له منشأ انتزاع خارجي، وهو كان الله تعالى ولا شيء معه، أي من بقاء الله في الأزل ننتزع الزمان الموجود، هذا الزمان الموجود. وذهب بعضهم إلى من؟ إلى الزمان المتوهم، إلى الزمان المتوهم، وهو أن ليس له حتى منشأ انتزاع خارجي، لأنه يرد عليهم أن من الوجود الثابت كيف يمكن انتزاع مفهوم الزمان؟ هذا فكرة أخرى. لا الزمان الموهوم كما يقول المتكلم، ولا الزمان المتوهم كما يقول بعض المتكلمين أيضا، ولا العدم المجرد، يقول ولا أن العالم مسبوق فقط بالعدم المجرد. أولا لا ننسى أنه ما من ممكن إلا وهو مسبوق بالعدم المجانب، والعدم المجانب هو الإنسان الذاتي، هو الليكية الذاتية، هو اللاستضاء الذاتي، فما من ممكن إلا وهو مسبوق بالليكية الذاتية عن الإنسان الذاتي. إذن هذا هو المراد؟ إذن لا، هذا ليس المراد، لأن هذا مشترك بين الزمانيات وبين المجردات. ولا العدم ولا أن العالم مسبوق بالعدم المجامع، العدم المجامع الذي هو في مرتبة الماضية، ذاك في مرتبة الماضية، ذاك شامل للعالم المادي وللعالم المجرد معا، فهذا ليس بمراد. الذي هو في مرتبة الماضية فقط، لا، عالم المادي مسبوق بحدوث آخر، وهو أن وعاء عالم الدهر سابق عليه، فهو عدم في ذلك الوعاء، كما ينسب إلى بعض الفلاسفة، ينسب إلى بعض الفلاسفة أنهم يقولون أن العالم المادي فقط مسبوق بمن؟ مسبوق بالعدم المجامع. يقول الحال أن هناك عدم آخر وهو العدم الجهري، ليكون العالم الزماني حادثا للحدوث الجهري. إن شاء الله واحد على الحبار أرجو التوجه. الحدوث في قبال من؟ في قبال القدم، والقدم الحقيقي مختص بالله سبحانه وتعالى، والقدم الإضافي قد يطلق على الأشياء إذا كان هناك بعض الأشياء متقدمة هذا الزمان على بعض المعتقدة. زيد الذي تولد قبل 80 سنة قديم، لكن بالقياس بالنسبة إلى من تولد قبل 20 سنة، فالقدم الذاتي للإضافي من خصائصي، من خصوصياتي، من صفاتي الحق سبحانه وتعالى، أي أنه ليس مسبوقا بعلة ولا عدم ولا بالغير. في قبال القدم الذاتي الحدوث، الحدوث تارة سرمدي، والحدوث السرمدي يشمل جميع الممكنات، فإن المجردات والماديات الزمانية كلها حادثة بالحدوث السرمدي، أي أنها ليس لها تحقق في وعاء عالم السرمد الإلهي الأبدي الأزلي. وهناك حدوث، وهناك حدوث يسمى بالحدوث الاسمي، وهو الذي يريد أن يتكلم عنه المصنف في هذا اليوم. وهناك حدوث كما تقدم يسمى بالحدوث الدهري، وهناك حدوث يسمى بالحدوث الزمني، وهناك حدوث يسمى بالحدوث الذاتي المجامع. فالحدوثات خمسة. اليوم يريد المصنف أن يتكلم عن الحدوث الاسمي. هذا التوجه للحدوث الاسمي معنى واضح، لا نحتاج إلى تأمل. العرفاء يعتقدون على أن مراتب السير والسلوك والمراتب العرفانية للمعرفة الإلهية لها مراتب لا يصل إليها الإنسان. قد يصل الإنسان إلى بعض مراتبها بالدليل والبرهان، لكن بعض المراتب السير والسلوك العرفاني لا يصل إليها العارف بالدليل والبرهان، بل تحتاج إلى تحلية من الرذائل وتحلية بالفضائل ثم السير الكمالي في عالم الكشف والشهود. فإذا سارت النفس برياضة نفسية وإزهاد الغرور والحب والعبادة الحقيقية اللفظية في مقامات الثالثين تمكنت أن تقطع المسافات للعرفان. فيقول هذا، فيقول العرفاء أن المراتب الإلهية، ترى هذا التوجه إنما تقال المراتب الإلهية، ليس مراد العارف أن يقسم الوجود الإلهي إلى مراتب والتحققات الإلهية إلى مراتب. الله سبحانه وتعالى حقيقة واحدة لا مرتبتين لا تحددين لا إلى آخره، لكن المراد أن لحظ العارف إلى الحق سبحانه وتعالى تارة ينظر العارف فيرى الله ويرى الصفات الإلهية من العلم والقدرة، وتارة ينظر العارف إلى مرحلة هي قبل مرحلة التعدد المفهومي. يعني هناك لا تعدد مفهومي ولا نفسه في مرحلة الأسماء والصفات، في مرحلة الذات المقدسة والصفات كعالم وقادر ومريد مثلا. هنا بلحاظ الشايع الصناعي والمصداق لا تعدده وحده، لكن بلحاظ المفهوم تعدد. في مرحلة الأحدية وفي مرحلة غيب الغيوب يقول العرفاء أن في هاتين المرحلتين كما وأنه لا تعدد مصداقي بالحمد الشايع الصناعي لا تعدد مفهومي أيضا. في مرحلة الأحدية أن في مرتبة الذات وابتهاج الذات للذات وعلم الذات للذات، ومرحلة غيب الغيوب التي عبروا عنها بأنها لا رسم ولا اسم لها، أي مرحلة الكون الإلهي. هاتان المرحلتان يصل إليهما العارف لا بالدليل والبرهان، وإنما يصل إليهما بالسير والسلوك والكشف والشهود. فنقول يقول العارف أن السالفة يرى في مرتبة غيب الغيوب وفي مرتبة الأحدية لا اسم ولا رسم ولا صفة ولا ولا. الماهية تكون وتحصل في مرتبة التجلدات بالأسماء والصفات. الماهية تكون وتظهر في المرحلة الثالثة وهي مرحلة الواحدية. في المرحلة الثالثة وهي المرحلة الواحدية، أي مرحلة تجلي الذات بما وظهور الذات بالصفات. في مرحلة تجلي الذات بالصفات يكون الظهور. فإذا كانت الذات ظاهرة بالأسماء والصفات، من لوازم الأسماء والصفات المهلة المعبر عنها عند العرفاء بالأعيان الثالثة، بالأعيان الثالثة يعني بالحقائق الثابتة في مرحلة في المرتبة الثالثة وهي المرتبة الواحدية. ولا يختلط الأمر بين الأعيان الثابتة، بين الأعيان الثابتة وما ذهب إليه بعض المتكلمين من الثابتات الأزلية. الثابتات الأزلية لا موجودة ولا معدومة لكنها ثابتة في زمان الحق، فلها ثبوت لكن لا وجود لها، تخرج من حامل ثبوتها إلى تعينها وخارجيتها بالحق سبحانه وتعالى. فهناك الثابتات الأزلية ما هي؟ ثابتة لا موجودة لا معدومة في قبال الحق، قديمة أزلية بثبوتها، قديمة أزلية وبوجودها حادثة تحدث من قبل الحق سبحانه وتعالى. لكن الأعيان الثابتة وهي الماهيات بالاصطلاح العام هي من لوازم الأسماء والصفات، فهي بإيجاد من الله سبحانه وتعالى بتبعية للأسماء والصفات الإلهية متحققة. واضح العبارة؟ يعني لا يحدث فارقه. الأعيان الثابتة الماهيات هذه في المرتبة الثالثة يعني في مرتبة الواحدية، فهي في مرتبة الأحدية وفي مرتبة غيب الغيوب والكره الذاتي لا حقيقة لها. فإذا هي حادثة بالحدود في الجسم أبسط. فإذا هي ليست في مرتبة غيب الغيوب وليست في مرتبة الأحدية، فهي معدومة في المرتبة، حادثة في المرتبة الثالثة وهي المرتبة الواحدية. لماذا سميت بالحادثة بالحدوث الاسمي؟ ما معنى حدوث الاسمي هنا؟ لأنها تابعة للأسماء والصفات، حادثة في مرتبة الأسماء والصفات وليست بحادثة في مرتبة الغيب غيب الغيوب ولا في مرتبة الواحدية. ولا ننسى أن الذات بما هي يقال لها ذات، يقال لها المسمى، والذات بلحاظ الصفات كعالم قادر مريد يقال لها الأسماء والصفات. فإذا الأعيان الثابتة والماهيات حادثة، أين حادثة حدوثها؟ حادثة في مرحلة الأسماء والصفات، يعني في مرحلة تجلي الذات بالأسماء بالصفات، في هذه المرحلة حادثة وهي معدومة في المرتبتين، ولذا كانت حادثة أبسط. ولذا سميت حادثة بأي حال حادثة قديمة بقدم الحق سبحانه وتعالى، أزلية حادثة بلحاظ سير العرفاء، سير العرفاء مرحلة الصفات وهي مرحلة الصفات في السير والسلوك العرفاني، قبل تلك المرحلة مرحلة الأخفاء وهي مرحلة من؟ وهي مرحلة أحدية. في مرحلة الأحدية يعني حينما يصل العارف إلى مرتبة في الحرفان الإلهي بأن لا يرى صفة إلا محض التحقق الإلهي، ثم قد يترقى إلى مرحلة عدم المشاهدة لشيء، مرحلة غيب الغيوب، ومرحلة ذات واقعية الفناء ونهاية القرب الإلهي. في تلك المرحلتين لا أعيان ثابتة، لأن الأعيان الثابتة تابعة لعالم الأسماء والصفات، ففي المرحلة الثالثة فإذا هي حادثة في المرحلة الثالثة ليست متحققة في المرتبة الأولى وهي غير الغيوب، ولا في المرتبة الثانية وهي مرتبة الواحدية. هل تسمعه؟ سمى الحدود في الاسم، يعني ان الاعيان ان الماهيات حادثه في مرتبه الاسماء والصفات الالهيه، اي في مرتبه الواحديه، وما لها من التحقق في المرتبتين السابقتين. واحد عباره نقرا: والحادث الاسمي وضع الحدود، وضع الحدود للاعيان للماهيات في مرتبه الواحديه في مرتبه الاسماء والصفات. والحادث الاسمي الذي هو مصطلحي، اخذ توجه، قال هو مصطلحي، يعني ان الحدوث الاسمي سبقني به الفلاسفه والعرفاء وتكلموا به، لكن ما سموه باسم الحدوث الاسمي. فهذا الاسم من مصطلحي، لا ان المعنى من ابتكاراتي ومن التفاتاتي، فهذا من مصطلحي، يعني انا اصطلحت عليه هذا الاسم، والا فقد يوجد في كتب الحرفاء والحكماء باسم اخر او بلا اسم. الذي هو مصطلحي، اي مما اصطلحت انا وهو حجي الزواري عليه، اصطلحت عليه اسم الحادث الاسمي. أن رقم اسم جاء، جاء أصلها كانت جاء ظاهرة شعرية بالقصد للضرورة، حديث بمعنى حادث أو بمعنى خبر، حديث بمعنى حادث أي جديد وحادث. أن اسم رسم، أن رسم، رسم إشارة إلى، رسم إشارة إلى الماهية، اسم إشارة إلى المفاهيم. يقول المفاهيم، يقول المفاهيم والماهيات وهي الأعيان الثابتة، هذه جاءت وحدثت في مرحلة الواحدية ولا حدوث لها في مرحلة الأحدية أو في مرحلة غير الغيوب. المعنى واضح لكن العبارة خاطئة في الإخلاق. أن رسم، أن الماهيات، أن الأعيان الثابتة، رسم أن المفاهيم جاء بالأصل للضرورة، حديث الحادثة أي حادثة أي جديد. إذ كان الله ولا ننسى دائما وأبدا أن الأفعال بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى ليست زمانية، بل قال الأصوليون أن الأفعال دائما ليست زمانية، وإنما يفهم الأمر من المتعلق. إذ كان الله في مرتبة غيب الغيوب، في مرتبة غيب الغيوب ومرتبة الأحدية، مرتبتين، ولم يكن مع الله شيء. في مرتبتين كان الله، والكون بمعنى تحقق الشيء لا بمعنى الكون كان في زمان الماضي. لا متفقنا إلى تقول ترجمان إليه أنه تبقى جيد الغلوب والأحدية ويراد شيء واحد، لكن عند الطرفة حتى بالله لأنه شيء واحد، غيب الغلوب مرحلة الكون الإلهي، و أنواع الأحدية مرحلة تجلي الذات بالذات وابتهاج الذات بالذات وعلم الذات بالذات. كان الله ولم يكن معه شيء في هاتين المرتبتين، ولا اسم، يعني ولا مفهوم، ولا رسم، ولا ماهية، بل أكثر نترقى ونقول ولا صفة في هذه المرحلة، حتى قادرية، عالمية، مريدية، عن صفات الإلهية ليست موجودة بعد، وأنه ما ليس لله هذه الصفات هذه التوجه، ليست بنظر العارف، العارف في هذه في المراحل السابقة هذه الأمور ليست موجودة، لأن هذه علم الله سبحانه وتعالى، لكن لهذا المفهوم، يعني قبل مرحلة التجلي، تقدر أحد تستجد به هذه الأمور، لا أسمه ولا رسمه ولا صفته في المرحلتين المتقدمة، ولا تعين لأي شيء من الأشياء. فحدث أو فحدث وجدد الله تعالى من المرتبة لا من المرتبة الأحدية، يعني من المرتبة الأحدية التي من بعدها مرتبة الواحدية تنشأ هذه الأمور، لأن ثبتت أنها سابقة وهي مرتبة الأحدية، كما أن مرتبة غيب الغيوب سابقة على الأحدية، ثم من الأحدية تنشأ هذه الأمور، يعني من الأحدية تكون مرتبة الواحدية والأسماء والصفات، ومنها تنشأ الأسماء وتنشأ المعيات وتكون من لوازم الذات. فحدث الواحدية متأخرة عن الأحدية، واحدية عالم الأسماء والصفات، والأحدية عالم الاتحاد الذاتي بالذات عالم الذات، ومرتبة السابقة عالم غير الممنوع عالم الكون الإلهي الذي لا اسم ولا رسم ولا اسم. فجدد وحدث وجدد الله تعالى، جدد وحدث من أي مرتبة؟ من المرتبة الأحدية في الحضرة الواحدية، من المرتبة الأحدية في من؟ في المرتبة الواحدية، في المرتبة الواحدية الأسماء والصفات. الأسماء هي المفاهيم، والرسوم هي الماهيات والأعيان الثابتة. فإذا حدوث الأسماء والصفات بعد مرحلة الأحدية وهي مرحلة الواحدية، من مرحلة الواحدية من لوازم المرحلة الواحدية وهي تجلي ذات الأسماء والصفات الأعيان الثابتة الماهيات. وكما أن كلما جاء من اسمين أي من مفهومين، ورسمين أي ماهيتين، حديث أي حادث جديد لم يكن في مكتبة غيب الغيوب ومكتبة الأحدية، لم يكن في مكتبة غيب الغيوب ومكتبة الأحدية، يقول فإذا كل اسم وكل رسم لأنه من لوازم عالم الأسماء والصفات وكل مكتبتين السابقتين لم يكن متحققا، فهو حادث بالحدوث الاسم، يعني حادث تبع لعالم الأسماء والصفات، واضح؟ يعني حادث تبعا لعالم الأسماء والصفات وليس بحادث تبعا للعالمين المتقدمين. فكما وأن الأعيان الثابتة حادثة بالحدوث الاسمي وليست بقديمة، حادثة في مرحلة الأسماء والصفات وليست بقديمة، كذلك يوم القيامة الكبرى إليه راجع كل الأشياء، ترجع إليه وتندك بأزاء نوره وتثنى وترجع إلى الحق سبحانه. فكما وأنها حادثة وليست قديمة أزلا، ما كان حادثا هو تابع بمبدئه، يعود ويرجع إلى مبدئه، فيندك يوم القيامة وتثنى الأشياء. لكن هذا التوجه خلق الله الأشياء للبقاء لا للثناء، فالمراد من الثناء ثناء الدوام، يعني كل وجود من بعد ما يلصق في الصور يدرك واقع الفناء. الآن نحن نتكلم بالفناء تكلما لفظيا، ولو كانت نفوسنا مقرة بالفناء قرارا واقعيا لكنا جميعا من النفوس المقنعين، والحال أننا في كل يوم لنا عقل جديد أن نفس الطيب منا من ترتكب الخطأ ثم تندم لوانا. أما النفس المطمئنة نطلقها على زيد وعمر وهي مختصة بمن؟ بالأبرار، بالأنبياء، بالأوصياء، بأمثال عمار، بأمثال مالك، بأمثال المقدار. كذلك مطموح يعني ثاني منذ التابع، كذلك مطموح منمحي، كذلك يعني كذلك يعني كما وأنه حدث في مرحلة الأسماء والصفات هذا العالم، يعني حدث الأعيان الثابتة، حدثت الماهيات كما وأنها حدثت، كذلك منطبق ومنمحي بعد مصير الكلي، بعد مصير جميع الممكنات إلى الملك الديان. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد الأحد. مصير عند مصير الكلي إلى الملك الديان في يوم القيامة الكبرى، في يوم القيامة الكبرى. وهاي مثلا شلون؟ فيقول منهم يعني حدثنا بواسطة عالم الأسماء والصفات وسننتهي عند القيامة الكبرى، لكن ليس المراد من الانتهاء الفناء. لا ثناء في العالم، الله ما خلق شيئا للثناء، خلقه علما للبقاء والكمال. يعني الذوات ذلك، الذوات ذلك والفيض الالهي مستمر، لكن الوجودات تستدرك واقع الفناء في اليوم الذي يتجلى الله باسم القاهر. فاذا تجلى الله باسم الملك عرف كل وجود انه لا ملك حقيقي. يوم يتجلى الله باسم القاهر عرف كل وجود انه لا قاهر حقيقي. في ذلك اليوم تقر النفوس الاقرار الواقعي وتدرك الحقيقه انه لا ملك حقيقي ولا قاهر حقيقي. كما قال سيد الاولياء علي عليه السلام: كمال الإخلاص نفي الصفات عن من باب التذكر. لو أن الحوزات العلمية كما وأنها تصرف العديد من الأيام بل السنوات في تفسير عبارة إخلاص أو الصفات أو الفارابي أو الكثير من الفقهاء الإسلاميين بما لهم من المكان والجلالة القدر، لا نريد أن نمس كرامة أحد، لكن لو صرفت أيضا بعض الأيام أو الأزمان في تفسير مثل هذه الكلمات العظيمة التي ما بلغت إلى حكمها لا الفارابي ولا ابن سينا ولا غيره، كل من يدرك فهو يدرك قدرا من كلمات علي عليه السلام. لسارت الحوزة لعرفان آخر. وكمال الإخلاص نفي الصفات عن الحق سبحانه وتعالى. هنا هذه الكلمة لعلي عليه السلام استفاد منها المشهور دليلا مؤكدا لما ثبت بحكم العاقل على نفي الصفات الزائدة على الذات كما قال الأشاعرة. الأشاعرة قالوا أن الصفات قديمة زائدة على الذات المقدسة، فرجع كلامهم إلى تعدد القدماء. فهذه الجملة استفاد منها العرفاء الفلاسفة المتكلمون ردا على الأشاعرة بأن كمال الإخلاص، من هو الذي بلغ مرتبة الكمال والإخلاص والتنزه عن الإثنينيات وعن التعدد وعن الأخطاء، من تمكن أن ينفي الصفات الزائدة عن الحق فيرى الحق بوحده، ويفهم أن معنى الصفات وتعدد المفهومين الذهني لا يرجع إلى الحمد الدائر الصناعي والمتلقى إليه. هذا الكلام حسب الظاهر توضح. المصنف هنا أراد أن يقول وأراد أن يستفيد من هذه الجملة، من هذه الكلمة العظيمة معنى آخر، ولا بأس ولا مانع من أن تكون الكلمات لها معاني بأبعاد مختلفة، لها أعماق. فيقول المصنف: كمال الإخلاص نفي الصفات عنه في مرتبة غيب الغيوب والأحدية. العارف من وصل إلى هاتين المرتبتين وعرف أن الصفات وثبوت عالم الأسماء والصفات وثبوت عالم الأعيان والماهية في مرحلة الواحد، فاستفاد معنى جديد واضح. فكأن كمال الإخلاص من هو؟ ليس كمال الإخلاص ثابت للعارف الذي بلغ مرتبة الواحدية في سيره وسلوكه العقائدي، بل من تخطى هذه المرتبة وبلغ إلى مرتبة فوق هذه المرتبة بأن عرف الله في ذاته، ثم عرف الله في عالم الكون، عالم الكون وغير الغيوب. طبعا مثلا، فإذا هو أراد منه استشهاد لكلامه لا استشهاد لرد الأشاعرة هنا. وهذا الاصطلاح وهو اصطلاح الحدوث الاسمي للماهية والأعيان الثابتة أخذته، يقول المصنف هذا الاصطلاح أخذته من الكلام الإلهي. من الكلام الإلهي، ما هو الكلام الإلهي؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. هنا كما تقدم في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، الآية قديما وبحسب التفاسير وبحسب كلمات العلماء والمؤتة مساحة لرد الوثنيين لرد عبدة الأصنام. هذه الأصنام من اللات والعزى وما تقدمها من الأصنام التي عبدت بواقف الجهل البشري وما تأخرها، إنما هي أصنام سميتموها أنتم احتضرتموها وأعطيتموها تدور، لا واقعية لها من السلطان، لا واقعية لها من الربوبية، لا واقعية لها من البينة، لا واقعية لها من التقرب بواسطتها إلى الله زلفى، سميتموها أنتم لجهل. هو هنا يريد أن يقول بمعنى جديد هذه يعني يريد أن يعطي الضمير تعميم بأن كل معبود هو اسم لا واقعية له، وإنما سمي بهذا التعميم. من عبد الأصنام هو كفر، من عبد الجاه والمقام والشهوات هو كذلك. بل يريد أكثر من هذا، أن يقول من رأى غير الحق فهي أصنام، فإن من نظر إلى الوجودات التي هي ناشئة من عالم الأسماء والصفات، أي من نظر إلى الوجودات ذوات الماهية سواء كانت مجردة أو كانت مادية ورآها بنظر يعطيها تحقق، فهذه أسماء، هذه عبودية بالحقيقة. الرجل العارف الذي ما رأى شيئا إلا ورد الله قبله وبعده ومعه، فيرى الأشياء منتهكة ثانية الزوال في ذات الحق سبحانه وتعالى. أما الذين نظروا بنحو ولو بنحو وقدر فرأوا للماهيات للوجودات الإنسانية نحو من التحقق، فهؤلاء أخطأوا المرمى وعبدوا عالم الأسماء والصفات. فإذا هو يريد أن يقول إن هي قلنا أفضل يراجع إلى الأصنام، عممه المصنف للأعيان الثابتة وللماهيات مطلقا، أي لكل ما هو سوى الله سبحانه وتعالى. إن هي إلا أسماء سميتموها، هذه أسماء لكن ليست تلك الأسماء التي قرأها الله وبينها الله لآدم عليه السلام، دي أسماء واقعية، دي حدود ورسول واقعية لحقائق الأشياء، هذه اعتبارات اعتبرتموها كالأصنام. بل حتى الحقائق الخارجية إنما هي أسماء بالحاض أنفسها لا بالحاض واقع نفس الأمر وفناء إلا بالحاض تحقيق الله وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أسميتموها ضم يرجع إلى الأسماء أنفس وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يعني من برهان ودليل من سلطان أي من برهان ودليل فإذا أمن الضمير لمن؟ لكل الماهيات فكل من نظر إلى ماهيتين من الماهيات مجردة أو ماهية بعين استقلالية لا ثنائية ومرآسية للحق سبحانه وتعالى فقد عبدها فقد أعطاها استقلالا. هذا الاصطلاح أخذته من الكلام لله لكن على تفسير لهذه الآية ومن وأخذته من كلام أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي عليه السلام. ما هو كلام علي عليه السلام؟ توحيده تعالى تمييزه عن خلقه الموحد من مجد الله عن خلقه من مجد الله عن الخلق وما جعل بين الخلق وبين الخالق من اشتراك هذا هو الموحد تمييزه عن خلقه. هنا يريد ان يستفيد المصنف وحده الوجود يريد ان يستفيد المصنف وحده الوجود ويريد ان يستفيد ان الوجود الامكاني وجود رابط مرتبط الوجود تابع الذات للحق سبحانه وتعالى. في المرحلة الأولى أثبت الحدود للماهيات والذوات في المرتبة الثانية يريد أن يثبت الفناء للوجودات الإمكانية وأنها معاني رابطة منتكة تابعة للحق سبحانه وتعالى لكن ليس بينها وبين الحق تباين عزلي يعني ليس بين الوجودات تباين بل هي حقيقة واحدة مشككة وإن وجب أن تمتاز عن الحق سبحانه وتعالى ببعض الامتيازات مع المبين. ومن كلام أمير المؤمنين توحيده تعالى تمييزه عن خلقه. ما هو التمييز وحكم التمييز وحكم التمييز بينونة الصفتين يعني الاختلاف بصفته لا بحقيقة واقع الوجود يعني الاختلاف بصفته لا بحقيقة واقع الوجود يعني حقيقة الوجود واحدة مشككة مختلفة بصفة وصفة بل فحكم التمييز بينونة الصفة لا بينونة عزلة لا بينونة تباين بين حقائق الوجود تعكر معنى يعني الممكنات موصفة مثلا بالثناء والحق بالبقاء والاستقلالية الممكنات موصفة بمن بتبعية للغير والعلة والحق ليس بتابع للغير الممكنات موصوفة بأوصاف معينة بأنها حادثة وهو قديم وأمثال هذه الصفات الممكنات موصوفة بالمحدودية وهو موصوف باللا محدودية هذا هو الاختلاف بين حقيقة الوجود الواحدة المشككة بل الممكنات موصوفة بالتبعية والحق بالاستقلال الممكنات موصوفة بأنها معاني رابطة لا مرتبطة والحق موصوف بأنه معنى ذهني الممكنات موصوفة بالإمكان وهو موصوف بالوجود الممكنات موصوفة بمن بالمحدودية وهو اللا محدودية الممكنات موصوفة بأنها بعد الغير بعد العدم وهو موصوف بأنه ليس بعد الغير هذه الأوصاف هي التي تكون تمييزا بين الخالق والمخلوق فإذا الكل من حقيقة الوجود لكن التمايز الصفتي وليس عزلي أي ليس تباينا حقيقيا لأنه لا يمكن أن يقع وأن يكون التباين بين العلة والمعلوم وإلا لما أثر فيها وإن قلنا كما تقدم في بعض البحوث على أن هل أن هذه البحوث وهو قول الوجود في قبال العدم حقيقة واحدة يدينا ولا شك ولا ريب فيه ومفهوم واحد يعطي وحدة المقدار ولو بنحوي الشدة والضعف يحتاج إلى تأمل أكثر. وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة غزة كما قلنا في الشعر إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام أثرنا في شعرنا تباين الوصف يعني تباين الصفة لا تباين العزم لا تباين الحقيقي. أثر أيضا هذا أن التباين بين الخالق والمخلوق تباين وصفي لا عزي روية من روية من من لعقل كأبينا للبشر كأبينا آدم للبشر فهو أبو الأجساد ومن روينا عنه وهو علي عليه السلام أبو العقول والأرواح. هناك أبوة آدم لأجسادنا وأبوة علي عليه السلام لأرواحنا. كأن قائل يقول يا بهذه الكلمات وردت في حق رسول الله صلى الله عليه وآله أبو العقول أبو النفوس أبو العقل في عالم الإنسان. كيف قلتها ونسبتها إلى علي عليه السلام؟ قال ما نسبت إلا ما نسب الله سبحانه وتعالى وما قلت إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. أنا وعلي من نفس واحد أنا وعلي أبواء هذه الأمة وبالآية الشريفة أنفسنا وأنفسكم الله نزل عليا وجعله نفس رسول الله لم ينزل نفسه وعنصر ممن بعقل وهو علي عليه السلام لما قال رسول الله يا علي أنت وأنا أبوى هذه الأمة ولما في الآية الشريفة وأنفسنا وأنفسكم كأبينا للبشر أي ممن عقله في التأصل والكلية والمراد من الكلية العقلانية ومسعة الوجود العقلي مما عقله فيها التأخر في الإطالة وفي حقيقة العقلي وفي واقع العقلي والكلية العقلي وسعة العقل. بالنسبة إلى العقول البشرية في الشرعية فإذن إذا كان عقلية التأصل أريد منه الحقيقة الفرعية إذن ليست مفهومية أيضا يعني الضعف ذاك هو الأصل هذا هو الضعيف كما يقال أن الأصل في الوجود هو الله وأن الممكنات فرع ذلك الوجود ومعنى أصل وفرع عن كل وجود مفهومي أو أصل وفرع مفهومي. في الفرعية والجزئية ليست مفهومية هنا بل ضعف الوجودي ضعف العقلي يعني أن عقولنا الضعيفة هي فرع ذلك العقل القوي. هذا بالحاضر العقل كأبينا يعني فنسبة علي عليه السلام إلى العقول البشرية كنسبة آدم إلى الأجسام البشرية كأبينا آدم بالنسبة إلى الأجساد البشرية فهو أي علي عليه السلام صلى الله عليه وآله أبو العقول والأرواح لأن نفسه نفس الرسول كما أن آدم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم أبو الأجساد والأشباح أبو عالم البرزة أبو عالم القالب الجسادي الجسماني. ونحن ما قيل وحسب القائل هو ابن الفارس الشاعر المعروف ونحن ما قيل قيل على لسان رسول الله هذا الكلام ليس من رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن ما قيل على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله إني يعني رسول صلى الله عليه وآله النية وإن كنت ابن آدم صورة عندي هذه الصورة والمادة أنا ابن آدم فلي فيه في آدم معنى وهو يعني معنى العاقل معنى السر في مراتب العقول معنى السر في مراتب التعقل فالعالم العقلي سابق على العالم المادي لي فيه يعني في الكون بهذا العالم العاقل شاهد بأبوتي وهو هي الأبوة العقلية فالحق تعالى قد كان أزلا ولا وحاليا والحال لا كون لشيء من عالم الإمكان هذا إشارة إلى القدم الله القديم ذاتا والأشياء لا كون لها وإنما هي حادثة بحسب إدراكها فالحق قد كان أزلا ولا كون لشيء من الممكنات من عالم الإمكان يعني ولا كون لشيء من عالم الإمكان في مقام ورطة الربوبية لا في مقام غير الغلوب ولا في مقام الأحدية ولا في مقام الواقعية كله غير الموجودة العالم حادث في مقام الفعل وتابع للأسماء والصفات بحال ماهياته فما هي منتكفة لأنها من تواضع الأسماء والصفات والعلم بالعلة علم بالمعلوم فالحق قد كان ولا كون لشيء هذا بالحاضنة هذا بيان للقدم والحدوث نوفر له أنه بيان إلا بيان إلى أنه إذا كان هو الحق الأصيل الأزلي وأن الأشياء حادثة أيضا ستتوارث وترجع إليه فمنه وإليه إنا لله وإنا إليه راجعون هذه المعاني التي نقرأها في كل يوم هي معاني لطيفة عرفانية لكننا نقرأها قراءة لفظية في كل يوم كما سيطوى اقتباس كما قال من قوله تعالى يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب كما سيطوى الكل وجميع الممكنات كيف تطوى كما وأن الله تعالى بأسماء أنشأها وأوجدها بأسماء يقهرها ويذلها ويذلها بالمبدع بالخالق بالرازق بالرحمن بالمكون بالمبدع بأمثالها أنشأها وأوجدها ملم فتبعا بتلك الأسماء تجلت وظهرت بظهور الحق سبحانه وتعالى وتبعا بأسماء كالقاهر كالمهيمن كالمذل يبدو نقصها وضعفها كما سيطوى الكل يوم القيامة عندما ينفخ في الصور عندما يدعون إلى الحق سبحانه وتعالى يطوى الكل بما يطوى بسبب اسم القاهر بالقاهر يعني الله سبحانه وتعالى إذا تجلى باسم القاهر باسم الملك باسم الواحد انبث جميع الأشياء وانفصل والانبثاق ليس معناه العدم بالقاهر طي أنت قادم كلمة طي بحسب اللغة يجب أن تكون طيا لكن قال طي إما لغة أو على لغة ملك من العبارة عليه اليوم طاق عبارتنا تقرير وتثبيت بالمقام يا مقام مقام القدم والحدود وهذا عن سلم في مقام القدم والحدود إذن هذا الشعر ليس معنى الجلد إذن هذا الشعر كلمة فالحق إلى كلمة طيب ليس معنى الجلد وإنما هو تأكيد بما تقدم من المعاني التي ذكرنا كأننا لخصنا المعاني في هذا الشعر تقرير وتثبيت للمقام يعني بيان بالقدم والقدم ومعنى كون الحادث أنه تابع لبعض الأسماء ومتذكر تبعا لبعض الأسماء إذا تجلى بها الحق سبحانه وتعالى. بعد لماذا جئنا بهذا الشيء إضافة على التقرير والتثبيت وإشارة إلى أن البداية والنهاية واحد إنا لله وإنا إليه راجعون هو المبدأ وإليه المعاد وإليه الرجوع أن هو العلة الفاعلية وهو العلة الغائية إلى أن البداية